وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن من أسعد أوقات المسلم وأكثرها بركة أن يعيش في رياض السنة، يتفيأ ظلالها ويقبس من مشكاتها ويلعق رحيقها ويلزم طريقها، يأخذ من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نور الهدى وإشراقة الوحي ومحض النصيحة وسهولة الأخلاق وحسن المعاملة وكرم الخليقة وكشف الغمة وفك الأزمة. فحديثه صلى الله عليه وسلم ليس كحديث غيره، فهو جلاء القلوب وصقالها وشفاؤها إذا غشيها اعتلالها. أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. وحياكم الله يا أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في رياض السنة، نتدارس فيه أحاديث من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي عليه رحمة الله. يشاركني في تقديم هذه الحلقة صديقان عزيزان وزميلان فاضلان، الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس في قسم السنة في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر.
أهلا وسهلا بكم وبلكم المشاهدين والمشاهدات.
والدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز العقل، الأستاذ المساعد في قسم السنة في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
حياك الله دكتور، حيا الله الإخوة جميعا.
في الحلقة الماضية كنا قد ابتدأنا باب التوبة، وتوقفنا على حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب، وهما حديث أبي هريرة وحديث الأغر. هذان الحديثان لهما أثر عجيب في نفس المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، كما في حديث أبي هريرة، وفي حديث الأغر يستغفر في اليوم 100 مرة، إن لها أثرا في قلب المسلم. دكتور عبد الرحمن، ما تعليقكم على هذين الحديثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لفت نظري في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذين الحديثين بين الاستغفار والتوبة. ففي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه. والثانية: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. وهكذا في جملة من آيات القرآن نجد نفس التكرار والتأكيد أو الجمع بين التوبة والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
أفلا يتوبون إلى الله،
أفلا يتوبون الله ويستغفرون. الآيات كثيرة في هذا. تأملت في هذا ووجدت أنه الأقرب الله تعالى في سر الجمع بين الأمرين أن التوبة عبادة قلبية، والاستغفار عبادة تتعلق بجارحة اللسان. ولا يكفي الإنسان أن يستغفر استغفارا مجردا، لا بد أن يجمع بين هذا وبين مواطأة القلب، أن يواطئ القلب اللسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أهل العلم إن قيام الليل الذي يكون بعد نوم أفضل وأعظم وأكثر أثرا على القلب، لأن القلب يواطئ اللسان. جميل. فهكذا الجمع بين الاستغفار والتوبة. التوبة يعني عمل قلبي، عبادة قلبية. الاستغفار يتعلق باللسان، فلا يكفي أن يستغفر الإنسان استغفارا مجردا، لا بد أن يجمع مع الاستغفار العبادة القلبية المتعلقة بالقلب، ويتأثر القلب بهذا الاستغفار ويكون له حقيقة. فإذا استغفر الإنسان يستغفر مستشعرا هذه الذنوب التي ارتكبها، فهو يطلب من الله تعالى التوبة. الاستغفار من أسباب رحمة الله تعالى.
لكن في هذه المسألة دكتور عبد الرحمن، هذا إذا اجتمع الاستغفار والتوبة، فالاستغفار بناء على كلامك هي نعم. العبادة القولية
نعم.
والتوبة هي العبادة القلبية التي إذا افترقا،
إذا افترقا الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود بهما أو المقصود بالواحد منهما إذا جاء تحقيق الأمرين،
أحسنت.
أن يجمع بين عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجارح،
كما يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمع نعم. افترقا
تماما كهذا.
فالاستغفار إذا افترق عن التوبة يتضمن التوبة، والتوبة نعم. كذلك تتضمن نعم. الاستغفار.
ذكرني كلام الدكتور في بيت شعر يقول فيه أحدهم يعبر عن معنى أن الاستغفار لابد حتى يكون يعني يقع موقعه الشرعي أن يتواطى مع القلب وليس مجرد تحريك اللسان. قال شاعر يقول أستغفر الله من أستغفر الله من كلمة أو من جملة قلتها لم أدري معناها، فقط مجرد تكرار لهذه الجملة دون إيش دون وعي أو دون استشعار لمعنى أستغفر الله أي أطلب مغفرته وعفوه.
لكن هذا الكلام يجرنا يا دكتور عمر إلى مسألة، وهي أستغفر الله من أستغفر الله. الكلام الآن الذي يشاع وينسب إلى بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفار اللسان توبة الكذابين. هذا الكلام ربما إذا سمعه البعض يزهد بالاستغفار.
صحيح.
نعم. ولو قيل في التفصيل في هذه القضية
صحيح.
فقيل إن الاستغفار أعلى المراتب أن يصاحب الاستغفار إقلاعا عن الذنب وندما على فعله.
صدقت.
فهذا بأعلى المراتب.
لا شك. صحيح.
والمرتبة الثانية أن يقال بأن الاستغفار هو قول اللسان دون إقلاع من القلب، فهذا دعاء كأنك تقول رب اغفر لي، فهذا يجر إن شاء الله عليه صاحبه بإذن الله لأنه عمل اللسان. ولا فلذلك يعني ينبغي للمسلم أن يستغفر الله ما استطاع إلى ذلك أبدا.
صحيح.
يعني كما في
والمعنى الذي تفضلتم به هذا حق يعني، ولكن أنا أقول نحن يعني كما يقولون الحديث شجون يجر بعضه بعضا، أما إطلاق هذه الكلمة كما تفضلتم مثلا أو نقل هذه الكلمة التي رويت عن بعض السلف استغفار يعني ينبغي أو يحتاج الاستغفار مجردة من هذا الحديث المفصل لا تنبغي، لأن كما تفضلتم بملحظكم الطيب اللي هو أن قد تؤدي أو إلى التزهيد، يعني يقول يعني يا أتوب توبة متواطئ فيها لساني معي. أحيانا الإنسان وهو في طريقه تعرض له معصية أو يهم بمعصية يقول استغفر الله، أقول من توفيق الله لعبده أن يلهمه كثرة الاستغفار ولو بالترداد، ولو كنا نقول لا أحد يذكر الله أو يستغفر إلا وقلبه حاضر تمام الحضور لتوقفنا ولم نفعل ذلك إلا قليلا.
والله نعم. يعني في سنن الماجه وعند النسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.
يا سلام. جميل.
نعم. تفضل دكتور. هذا يذكرنا يعني دكتور بأهمية الاستغفار وفضاء الاستغفار. الحقيقة يعني إذا تأملنا النصوص الواردة يعني فيها الاستغفار نجد أن الاستغفار من أسباب رحمة الله تعالى، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. الاستغفار من أسباب دفع المصائب والعقوبات والعذاب كما في آية الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار من أسباب البركات والخيرات والرزق والمال وكثرة البنين وما سوى ذلك مما يطرحه الله تعالى بسبب الاستغفار، فكما في قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك الاستغفار من أسباب المتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. كذلك الاستغفار من أسباب زوال الهموم والغموم كما في حديث ابن عباس الذي خرجه أبو داود والأقرب عند أهل الحديث أنه ضعيف كما لا يخفى عليكم وأنتم أصحاب تخصص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جاء الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار أيضا من أعظم فضائله صقل القلب.
الله أكبر.
يعني كما مر علينا قبل قليل يصقل القلب كما في حديث الأغر في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي.
الله أكبر.
إنه لا يغان على قلبي.
ما معنى يغاني دكتور؟
يغان على قلبي الغين كما يقول أهل العلم هو الطبع، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لي في حق النبي أنه السهو الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم
فطرة جبلة يعني.
أي نعم هذا
الذي يعتري البشر.
يعتري نعم. البشر نعم لا شك.
فيعد النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا فيبادر للاستغفار. نعم.
وبعضهم قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستغفر في كل وقت، فهو يستغفر من هذه الأوقات التي لا يستغفر فيها، يعني كما قال بعضهم، ولكن اللي يظهر لي والله تعالى انه السهو الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هنا يعني في سؤال، ربما انه من قرأ الحديثين او سمعهما ربما ينقدح في ذهنه سؤال بان الاستغفار يستدعي وقوع معصيه، والانبياء معصومون من الكبائر.
نعم. صحيح.
وكذلك الصغائر اذا فعلوها فانهم لا يقرون عليها
وأيضا مغفورة إذا كانت الصغائر تغفر في حق غيرهم. نعم. تجتنبوا كبائر ما تنعن فهم باب أولى أصلا.
نعم. فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر؟ يعني كما لا يخفى على شريف علمكم بأن أهل العلم تكلموا على هذه المسألة، ولعل من أقرب الأقوال فيها قول من قال بأن حال الكمل من الخلق أنهم لا يزالون وجلين خائفين من الله سبحانه وتعالى. الله. فهذا إبراهيم عليه السلام يبني أعظم وقف على وجه الأرض هو الكعبة.
نعم.
ويقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ماذا فعلوا حتى يطلبون التوبة؟
نعم. وهو يبني أعظم وقف على وجه الأرض.
صحيح.
هذه حال الكمل من الخلق.
أحسنتم. ندنتم يا دكتور صالح، ذكرني كلام الدكتور عبد الرحمن في قضية الاستغفار وآثاره وبركاته. السلف رضي الله عنهم كانوا أيضا يعالجون مشاكل الناس وما يعتريهم من يعني متغيرات في حياتهم مؤلمة أو مصائب بالاستغفار. يذكر أن سفيان بن عيينة رحمه الله، وتذكر هذه عن الحسن البصري رحمه الله، أنه جاءه رجل فشكى له قلة العيال فقال عليك بالاستغفار، وآخر جاء يشكو أن زرعه لم يثمر تلك الثمرة المرجوة، وثالث يشكو له يعني تغير زوجته. وكل مرة ماذا يقول لهم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فقال له رجل عجبا لك يا أبا سعيد، أو كلما جاءك رجل يشكو لك نقص حاله وتغير أمره قلت له استغفر؟ قال ليس ذاك من عندي. انظر إلى فقه السلف وطريقتهم في ربط الناس بالوحي بالقرآن بالسنة. قال ما قلت ذاك من عندي، ثم لك رأية نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاقتنع الرجل.
جميل جدا. نحن لا نطيل في باب الاستغفار لأنه سيذكره في باب المستقل النووي في باب المنثورات والنحل.
نعم.
سنقتصر، ولكن مسألة هنا يحسن التنبيه عليها بأن كثيرا منا ربما غفل عن اتخاذ ورد يومي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في مسألة الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، فربما غفل الإنسان، فينبغي المسلم أن يفعل هذه السنة وأن يذكر بها الناس وأن يشيعها وأن يذيعها حتى يطبقوها ويكون لها أجر من عملها.
نعم.
في هذه
بعضهم الصورة. قد يسأل يا دكتور اللي هو أكثر من 70 وقال في اليوم 100 مرة، هل هذه تعارض؟ الجواب لا تعارض.
نعم.
لأنه في الأول قال أكثر من 70، فالأكثرية هنا تقف عند حد 100 مثلا.
نعم.
فلا تعارض بينهما. وقد يقال إن 70 ذكرت على طريقة العرب في تكثير العدد، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
جميل جدا. الدكتور عمر في حديث أنس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده بأنها أشد من حال ذاك الرجل الذي ذهب في أرض مدوية أرض مهلكة. ومعه راحلته فنام، فلما استيقظ وإذا براحلته قد انفلت.
نام ينتظر الموت.
لا، المرة الأولى نام.
نعم.
ثم استيقظ.
ثم استيقظ.
نعم.
وقد ذهبت
وإذا قد انفلتت منه. فذهب يبحث عنها فسعى شرة فلم يرى شيئا، ثم سعى شرة فلم يرى شيئا، ثم سعى شرة فلم يرى شيئا، فاستسلم للموت. قال اذهب إلى شجرتي وأنام عندها حتى يأتيني الموت. ذهب ثم نام، فلما استيقظ وإذا راحلته عنده، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقضى من شدة الفرح. فرح هذا الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا يليق بجلاله أشد من فرح هذا براحلته بعد أن يئس منها. ما تعليقكم على هذا الحديث؟
أقول يعني هذا الحديث والله إنه من أعظم أحاديث الرجاء ومن أعظم الأحاديث التي
يعني ينبغي أن تكون حاديا لكل إنسان مقصر منا وكل ذلك الرجل بأن يبادر للتوبة. الله عز وجل يفرح وهو غني عز وجل، غني عن عباده، لو عصاه كل أهل الأرض ما نقص ذلك في ملكه ولا ضره شيء عز وجل، ولو أطاعوه ما نفعه ذلك ولا زاد في ملكه شيئا. فماذا يريد التائب؟ مهما بلغت ذنوبه ومهما ارتفعت ومهما كثرت ومهما تتابعت، ماذا يريد أعظم من هذا الباب الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وشبهه بهذا المثل الذي لن تجد أحسن تشبيها في تقريب معنى فرح الله عز وجل أحسن منه. وسيأتينا إن شاء الله في أحاديث أخرى تجلي هذا المعنى في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لكن مثل هذا الحديث متعلق بصفة من صفات الله عز وجل وهي الفرح. الله يفرح لماذا؟ هل هو محتاج لطاعتنا؟ لا والله. هل تضره معصيتنا؟ لا والله. لكن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يفرح لأنه عز وجل حينما يعذب من يعصيه لا يعذبه عز وجل حاجة لهذا، ولكن لإقامة ميزان العدل في مقام العذاب ولإقامة موازين الفضل في مقام الرحمة.
جميل. أيضا من فوائد الحديث أن من موانع التكفير أن يغلق على المرء قصده، يغلق على المرء قصده، فيقول من شدة فرح أو حزن أو خوف كلمة كفرية فإنه لا يكفر بها.
صحيح.
هذا لو يعني توقفنا عليه بأن الواجب على المسلم أن يحذر من إطلاق كلمة الكفر حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. صحيح. فالتكفير حكم شرعي ومسألة. صحيح. كبرى لا يتكلم بها إلا الراسخون في العلم.
صحيح.
أما أن تكون كلأ مباحا كما تجده عند بعض الجماعات
ويصير
الكفر أسهل عند بعضهم من شرب الماء.
صحيح.
فهذه مشكلة عظمى تحتاج إلى تجلية، وهذا ليس مقام بسطها ولكن الإشارة إليها.
ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا تصرف أيا كان هذا التصرف سواء فيما يخص ما بينه وبين الله عز وجل أو بينه وبين الناس وهو مغلق عليه شدة الفرح أو من شدة الغضب، فإن قوله هذا لا ينفذ وتصرفه هذا لا يثبت. ومنه كلامه في طلاق الغضبان الذي يغضب غضبا شديدا بحيث لا يدري في أي وقت هو في السماء أو في الأرض فيطلق غضبه. وأخذوا هذا أيضا من قصة موسى عليه السلام حينما ألقى الألواح، والألواح قد كتب الله عز وجل بيده كما في البخاري، فألقاها من شدة الغضب فلم يعاتبه الله عز وجل على إلقاء الألواح لأن هذا التصرف صدر في حال لم يكن موسى متحكما بتصرفاته. هذا مجموعة الأدلة، وهذه كلها مظهر من مظاهر يسر هذه الشريعة، بل حتى في الشرائع السابقة أن الإنسان إذا أغلق عليه فإنه لا يؤاخذ بتصرفه.
يعني ممكن نأخذ قاعدة عامة في هذا، أنه كلما نطق الإنسان بكلمة لا يقصد حقيقتها ولا يستشهد معناها فهو معذور في ذلك ولا يترتب عليه حكم.
أحسنت.
دكتور عبد الرحمن، في حديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث صفوان رضي الله عنهم أجمعين ذكر لشرط مهم من شروط التوبة، وأن تكون في زمن الإمكان، لو جليتم هذا الشرط.
الحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وكذلك الحديث الذي بعد الثالث حديث عبد الله بن عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وكذلك الحديث الرابع الذي بعده حديث صفوان بن عسال وفيه فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، حديث عند الإمام الترمذي. الحقيقة هذه الحديث تفتح باب الأمل أمام المسلم، تفتح باب الرجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بتعبير جميل وبمقدمة تشويقية، فهو يبتدئ يعني هذا الخبر بقوله إن الله يبسط على سبيل التأكيد، إن لأجل التأكيد، ثم قال يبسط، قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يبسط هنا البسط هو أقصى وأعظم درجات الجود،
الله أكبر.
وهنا لفتة لغوية وبلاغية، أما اللفتة اللغوية ففي قوله يبسط من مضارع
يدل على استمرار
ويقابلها يتوب. الله يبسط يده بالليل ليتوب، مضارع هنا وهنا.
نعم.
معناه أنه كلما أحدث الإنسان توبة فإن الله
يجد رب رحيم،
فإنه يجد ربا كريما رحيما على سبيل الدوام.
الله أكبر. ولهذا كان بعضهم يقول يا رب أنا مسيء الليل فاقبل توبتي، وإذا كان في النهار قال يا رب أنا مسيء النهار فاقبل توبتي. أخذ من هذا الحديث
واللفتة البلاغية في الجمع بين الليل والنهار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ذلك يعني كما لا يخفى يدل على سعة رحمة الله وسعة فضله وسعة جوده سبحانه وتعالى، فإنه قد فتح الباب لكل العصاة.
أيضا ممكن يتفق هذا مع حديث أبي ذر القدسي المشهور عند مسلم أن الله تعالى قال إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاتفق هذا مع هذا.
يعني ممكن نحن نأخذ من هذا خاصة يعني الدعاة وطلاب العلم والخطباء وكل من يتحدث للناس أن يفتح باب الأمل للناس، أن يفتح
صحيح.
هذه الأفاق، أن يحذر من تيئيس الناس. الله سبحانه
صحيح.
وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء.
نعم.
ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يعني يلاحظ هنا في أول الآية يا عبادي تلطف،
الله
هو يتلطف ويتودد، يعني يقول يا عبادي قل يا عبادي،
وأضافهم إليه إضافة تشريف
الذين أسرفوا، يعني ليس
لم تخرجهم،
إنما الجميع حتى العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم
لم يخرجوا من وصف العبودية.
نعم.
اللي هي العبودية الخاصة.
نعم. دخلوا في هذه العبودية.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا.
الله
تأكيد تأكيد لا تقنطوا من رحمة الله. ثم جاء تأكيد آخر أيضا إن الله يغفر الذنوب جميعا.
جميعا.
المعنى يتم لو كانت الآية إن الله يغفر الذنوب، لكن جاء التأكيد جميعا. ثم قال إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك آية الحجر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أول شيء أنه يعني قدم الترغيب والبشائر والدعوة للموت.
هذه تناسب أيضا قصة إبراهيم في حديث البشرى
في جامع الترمذي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
الله أكبر.
الله أكبر.
إذا أنتم لي على مسألة التقنيط أو فتح أبواب الرجاء للناس، ينبغي أن يكون هذا هو الأصل كما تفضل دكتور عبد الرحمن. أنا أذكر قصة طريفة يعني نشارك فيها إخوان المشاهدين والمشاهدات. مجموعة من الإخوة الذين لهم نشاط في الدعوة إلى الله عز وجل ويزورون القرى في قرية من القرى ذهبوا وقالوا هل عندكم أناس لا يصلون في المسجد؟ قالوا والله عندنا الجار هذا مقصر وتعبنا معه. فلما دخلوا عليه سلموا عليه وحياك الله وبشبشوا في وجهه وعاملوه بلطف، فقال سبحان الله أنتم أحسن من هذا الإمام الذي يصلي بنا. وش فيها الإمام؟ رجال حبيب وطيب. قال أنا لا أسميه إلا أبو مرزبة.
أبو
مرزبة. مش قصة المرزبة هذه. قال كل ما دخلت في المسجد مع تقصيري بين فترة وفترة ساق حديث وأما الكافر والمنافق فإذا مات جاءه ملكان أسودان فضرباه بمرزبة من حديد، يقول يتحين دخولي حتى إذا رآني. فيقول هذا أبو مرزبة ما يعرف إلا هذا الحديث. طيب وين القسم الثاني؟ وين حديث الرجاء؟ وين حديث الترغيب؟ على ما تفضلتم يعني قد يحتاج الإنسان في مواضع مثل مقام الاستسقاء، مقام الاستسقاء قد يحتاج أن يرهب الناس من موضوع الذنوب والمعاصي وخطرها. في مقام الخسوف والكسوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. مقامات، لكن الأصل هو فتح باب الرجاء.
لكن في إشكال أورده بعضهم في طريقة بعض الوعاظ والدعاة إلى الله تعالى حينما لا يتحدثون إلا في الترغيب ولا يأتون على الترهيب،
خطأ.
فهل هذا مستقيم؟
لا لا، توازن.
التوازن لأنه هذه طريقة القرآن
ويغلب جانب
طريقة السنة، لكن يغلب جانب
الرجاء.
يغلب جانب
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو محسن الظن، يعني حتى إذا اقترب الأجل الذين يزورون المريض أو ينفسون له ويفتحون له أبواب الرجاء ربك كريم أنت تعبد ربا لم تسجد لغيره لم تدعو غيره وهكذا.
طيب الشرط، الكلام على الشرط دكتور عبد الرحمن.
نعم. بالنسبة للحديثين الحديث أبي هريرة بل كل الحديث هذه فيها بيان الوقت الذي تنتهي فيه التوبة، في وقت عام طلوع الشمس مغربها كما في هذه الحيلة التي مرت علينا. فهنا يغلق باب التوبة، والخاص ما يتعلق بالإنسان نفسه ما لم يغرغر، ما لم تخرج روحه. فالتوبة مفتوح بابها ومجالها واسع ومفتوح مكانا وزمانا، لا يمكن لأحد أن يغلق هذا، لأن الله سبحانه وتعالى سيظل كريما وقد وصف نفسه بالكرم، وسيظل هذا الباب مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
كما قال تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فمن قريب أي قبل معاينة الموت.
صحيح. صحيح.
لأن البعد هو الموت، كما في قصيدة مالك بن ريب: يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني.
نعم.
في الحديث صفوان يعني فيه جملة تحتاج إلى تجلية، وهي قول السائل زر ابن حبيش لما سأل صفوان ابن عسال فقال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم. إلى أن قال في قصة هذا الأعرابي، إلى أن قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا الحديث حديث صفوان.
نعم.
وحديث أنس في الصحيحين الذي قال فيه لما سمع هذا الكلام: المرء مع من أحب، قال: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فيا أيها المشاهد ويا أيتها المشاهدة، ليتأمل كل منكم أحبابه وليعلم بأنه يوم القيامة سيحشر معهم، فاختر حبيبا تحشر معه يوم القيامة. نعم. لعلنا ننتقل أيضا يا دكتور عمر إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث العظيم، في هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب توبة صادقة فتاب الله عليه.
نعم.
الذي يدل على أن باب التوبة مفتوح حتى ولو كان الذنب
عظيم.
عظيما. ما تعليقكم على هذا الحديث؟
طبعا الحديث فيه دلالات كثيرة جدا على يعني معاني التوبة وعظم فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. منها أولا أن من أعظم ما يوفق له العبد بعد أن يذنب الذنب أن يوفق للتوبة. هذا الرجل فعل هذه الذنوب العظيمة، وقتل النفس في جميع الشرائع من أعظم الذنوب، فوفقه الله للتوبة. لذا أقول لنفسي ولإخواني المشاهدين والمشاهدات: مهما عظم ذنبك حدثها بالتوبة دوما، حتى لو أخطأت ولو قصرت وكذا. كثير من الإخوة يسألون ويقول: أنا أشعر أنني كذاب في توبتي. نعم. وأقول: والله أنا اليوم أذنب ثم أعود. فأنا أقول: أن تلقى الله وأنت تجاهد نفسك على التوبة، وعندك هذا الوازع الإيماني الذي يذكرك بأنك مذنب، هذه نعمة ودلالة على بقاء جدوة الإيمان. خير من أن تذنب ويبقى قلبك أصم صلدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه نقطة توفيق. وهذا من معاني قوله تعالى في تفسير جماعة من السلف: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة. أيضا من الدلالات العظيمة أن فضل العلم على العبادة الخالية من العلم. فالرجل الآن ذهب سأل عابدا 99 نفس، قال مالك توبة، استعظم هذا لرقة العابد التي وافقت قلة علم، استعظم أن هذا الرجل يفعل هذه الذنوب العظيمة ويغفر له، لكنه ذهب إلى المكان الصحيح وسأل حيث أمر،
فسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه يعني فيها نصيحة: أحيانا بعض الناس قد يعرض له ذنوب عظيمة قد تكون مثل هذه أو قريبا منها أو أقل، يستعظمها جدا، فربما سأل عابدا أو إنسانا ليس من أهل العلم، فربما وقع في قلب استعظام. قد يقول: أنا زنيت مثلا 50 مرة كمثال، وشربت الخمر 20 سنة، ولم أصلي لمدة 30 سنة، وبدأ يسرد له قلب من الذنوب. هذا لصفائه ورقة قلبه قد يستعظم مثل هذه الذنوب، فربما قال: والله ما أدري ذنوبك عظيمة. لا، اسأل أهل العلم. فسأل هذا 100 نفس، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة. الدلالة الثانية في قضية تغيير مكان البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فإن البيئة جاذبة والصاحب ساحر كما يقال. هذا الرجل عاش في بيئة سوء أعانته على ارتكاب هذه الذنوب العظام والمعاصي، فأرشده هذا العالم، لاحظ كم فتح له من باب التوبة مفتوحة، وأرشده إلى طرق لتثبيت هذه التوبة وبقائها وعدم الرجوع في الحال الأولى. قال اذهب إلى القرية الأخرى فإن بها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. أثر الجليس، نعم هذا هو كما قلنا الصاحب والبيئة.
الصاحب
والبيئة، والبيئة أحيانا بعض الناس، وهذه بالمناسبة يعني أحيانا أخوات فاضلات أو كذا تتصل تقول أين أذهب، بيئة التي حولي ماذا أصنع، تريدون أني أخرج مثلا من بيتي؟ نقول ليس حينما نقول المفارقة لازم بالضرورة أن تكون بدنية، على كل حال إن حصل أن تكون بدنية كان يكون إنسان مستقلا بنفسه والبيئة سيئة ويستطيع أن ينتقل الحمد لله، لم يستطع فنقول قدوتك من
آسيا.
نعم. كانت تحت أفجر وأكثر إنسان أو من أكثر الناس وأكثرهم طغيانا.
الله أكبر.
ومع ذلك
الله مثلا الذين آمنوا،
ومن هم الذين آمنوا يا جماعة؟ الآية نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر،
وتلاها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين عذبوا في مكة، وفيها إشارة إلى قضية الإنسان أحيانا قد لا يستطيع أن ينفك من البيئة التي حوله، فليتعلق بالله عز وجل وإن كان بدنه في هذه البيئة التي لا يستطيع أن ينفكك منها، فهي سلوى في الواقع. لأن بعض الناس دا يعني أحيانا يريد أن يتقدم لكن يجد أمامه عقبات فيقف، لا تتوقف، أنت تسير إلى الله بقلبك لا ببدنك، إنما البدن تابع لهذا القلب. فالإنسان يجتهد في تغيير البيئة، وهذا متيسر على الرجال، يعني بعض الشباب يقول أنا عندي أصحاب استراحة مثلا، عند واحد عنده ديوانية والثالث عنده رفقة سيئة، فنقول هؤلاء تغييرهم سهل، وإياك أن تتأخر كثيرا فإن الصاحب ساحب. والإنسان عادة يكون في أوائل توبته رقيقا مقبلا على الله عز وجل، دمعته يعني تجري على خده من الفرح بفضل الله وذوق لذة التوبة، وفي المقابل أيضا يعني مقت الحالة السابقة، فإذا تأخر في مفارقة مكان منكر فيخشى أن تبرد هذه الحرارة، حرارة التوبة ولذة الإيمان فيعود. ولذلك تلاحظ مثلا موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، قطع الطريق على بني إسرائيل أن يتعلقوا بشيء من المنكرات، وإلا تعرفون العجل كما هو معلوم كان إيش مصاغا من ذهب، كان بإمكانه أن يعيد إيش الصياغة صح، لكن ماذا قال؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكف لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وهذا يعني أختم بهذه النقطة، بعض الشباب أو بعض الناس عموما رجال نساء يكون عنده مخلفات صور، عنده مثلا إنسان مفتون في الغناء، إنسان مفتون في صور محرمة، اقطعها، لا يبقى لك أي علقة ولا صلة بالماضي، فارقه تماما حتى يكون هذا السبب في تثبيت قلبك على التوبة التي وفقك الله لها.
أثابكم الله. إذن يعني عفو لطيفة دكتور صالح سريعة والوقت إن كنا تأخر في هذا الحديث، لما سئل عن أعلم أهل الأرض سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على راهب، أليس كذلك في المرة الأولى؟
بلى.
نأخذ هل يمكن نأخذ من هذا فائدة أن الشهرة لا تعني العلم؟
صحيح،
هم دلوا على الراهب، يعني معناه أنه هو المشهور، فأخذ من هذا فائدة أنه ينبغي الإنسان أن يتحرى في دينه، هذا الدين لا يأخذه عن كل أحد
ولا يسأل عامة الناس، عامة الناس دلوا على الراهب. نعم.
ما أدري إذا أمكن، إذا فيه وقت يسمح في دلالات يسيرة أختصرها إذا أذنتم، إذا ما كان يسمح الوقت نؤجلها.
يعني على ننتقل، لكن هنا يعني نتبين سعة عفو الله سبحانه وتعالى، فإن الذنب لو كان عظيما فقليل عفو الله سبحانه وتعالى يزيله.
صحيح.
هذا يذكرنا بقصة أبي نواس لما ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق عن صاحب محمد بن نافع، قال لما توفي رأيته في المنام فقلت أبا نواس، تعرفون أبو نواس شهر في كتب الأدب بأنه شعر الخمر.
نعم.
قال لا تحين كنيه، قلت الحسن بن هانة، قال نعم، قلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي، قال بما؟ قال بأبيات قلتها تجدها عند ثني الوسادة. قال فذهبت إلى أهله فأدخلوني فرفعت الوسادة فوجدت أربعة أبيات مبكية مدمعة ليقول فيها يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني يا مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم. هذه الأبيات الأربعة المؤثرة المبكية
جميل.
انظر يعني كيف تدل على صدق التوبة. لعل ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي نجيد عمران ابن حسين رضي الله عنه في قصة هذه المرأة التي فعلت كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة عظيمة، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لسعات الذنب ترهق فؤادها، سياط الإيمان يلهب صدرها، تبتغي التوبة تريد الإنابة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يقيم عليها الحد. ما تعليقكم يا دكتور عبد الرحمن على هذا الموقف من هذه المرأة الصادقة في توبتها المؤثرة في موقفها؟
في الحقيقة هذه المرأة الجهنية رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي نموذج التوبة الصادقة، نموذج التوبة الصادقة، فإنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معترفة وتقول يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي، فيتعترف وتقر بهذا الذنب، ولذلك العلماء يقولون الاعتراف سيد الأدلة، فهي تعترف بهذا. ثم ثانيا لم تتحمل حرارة أو ثقل المعصية، لم تتحمل ثقل المعصية
مع أنها امرأة، لا
مع أنها امرأة وطلبت شيئا عظيما ولا يصبر عليه أي أحد اللي هو الرجم، مع حرارة الرجم وشدة الرجم، إلا أنها مستعدة أن تضحي بهذا كله وتضحي بنفسها
رضي الله عنها
لأجل أن تمسح عنها أو ضر هذه المعصية وهذا الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتها لكنه تعامل معها تعاملا راقيا، فإنه أجلها صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليها الحد لأنها كانت حامل حتى وضعت حملها، ثم رجمت بعد ذلك رضي الله تعالى
عنها. جاءت بكثرة الخبز وقالت يا رسول الله،
نعم،
لا قبل ذلك ولدت، ثم قال ذهبي حتى تفطمي، حتى تفطمي، هذا مولود لا ذنب له، نعم، وضحية خطيئة،
صلى عليها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر مستغربا كما هي عادة رضي الله تعالى عنه، كانت الأمور الكبيرة ليسأل عنها عمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتصلي عليها وقد زنت؟ فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال هذه القولة العظيمة المؤثرة، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد التحقيق والتأكيد، فهي توبة صادقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذه المرأة، ثم قال أما يكفيك في آخر الحديث، قال أما وجدت وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. فهذا يدل على دلائل ثلاث: أولا شجاعة هذه المرأة في الحق، ثانيا صدق هذه المرأة في توبتها، وثالثا إخلاصها في توبتها لله سبحانه وتعالى.
جميل. لكن قد يسأل لعلنا نختم سؤال هذه الحلقة البعض: هل من شرط التوبة من الزنا أن يسلم الزاني نفسه حتى يقام عليه الحد؟ وهذا سؤال مهم، نقول لا، ليس من شرط التوبة أن تسلم نفسك، وإنما توب توبة صادقة واستتر بستر الله، فإن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في ختام هذه الحلقة أشكر صاحبي العزيزين الدكتور عمر المقبل والدكتور عبد الرحمن العقل، وأشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.